إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ محاضرتي وكلمتي في هذا المقام، هنا تنبيه على ما قاله أخونا حفظه الله. أولا، نقول جزاه الله خيرا على ترحيبه وبشاشته وإحسانه الظن بإخوانه. وثانيا، ينبغي أن نعلم أن دعوة أهل السنة، الدعوة السلفية، تسير في سكينة وهدوء، ولا تحتاج إلى تضخيم ولا إلى مبالغة ولا إلى شيء من ذلك، فإن هذا من أعظم ما يتضرر به طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل يوم أن يرفعوا فوق منزلتهم. فإمام من أئمة الدعوة هذا بعيد جدا، فلهذا أنصح إخواني بأنهم لا يبالغوا في هذا، فما ضرنا إلا كثرة النفخ والمبالغة، فضاع كثير من طلاب العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن إخوة وطلاب علم، وربما في المجلس من هو أعلم منا وأفضل منا كما يعلم الله، ليس هذا تواضعا، وإنما نحن إخوة في الله عز وجل، نتعاون على البر والتقوى ونشر العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين، ليس هناك أحسن قولا ممن يدعو إلى الله وإلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن تحدث المتحدثون، وإن خطب المتكلمون، وإن قال القائلون، وإن نشروا، وإن فعلوا، فإنه لا يكون شيئا مقابل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الذي يدعو العباد إلى ربهم وخالقهم وإلى جنته وإلى مرضاته ويحذرهم من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى. ليس هناك أحسن قولا منه، هذه منزلة رفيعة وعمل شريف ودرجة عالية. هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، وهي طريق العلماء. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه وظيفة الأنبياء، ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى دين الله عز وجل. ولهذا فإن ما يسلكه أهل السنة والجماعة لهو عمل جليل وطريق عظيم، طريق العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك. هذا طريق عظيم أكرم الله عز وجل به من شاء من عباده واختص به من شاء من عباده، الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الدعوة العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله قال له في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. قل يا محمد وارفع رأسك واصدع بالحق وبين أن هذه الطريق التي أمرت بها والتي تعمل بها والتي تدعو إليها، ومن سلك سبيلك واقتفى أثرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوته ليس فيها شرك، دعوته إلى التوحيد، دعوته إلى الله، ليس إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى مال ولا إلى منصب ولا إلى دنيا، وإنما إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، دعوة على العلم والعمل به، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى أمر عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وظيفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي وظيفة الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الدعوة العظيمة عباد الله تحتاج من أهلها إلى أن يحافظوا عليها وأن يبذلوا من أجلها وأن يسعوا إلى تقويتها وأن يحذروا مما يسبب الخلخلة فيها وإضعافها وتأخرها، ويجدون في ذلك ويجتهدون ويبذلون ما يملكون فإن الله عز وجل جعل هذا الأمر عظيما لا يحمله إلا العظماء، لا يحمله إلا أرباب الهمم العالية والقلوب الصادقة والأعمال الصالحة. ولهذا فإن هذه الدعوة المباركة من كذب فيها سرعان ما ينكشف ويتعثر في طريقه وينقلب على عقبيه فيتركها ويفارقها، ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، لأنها دين الله، لأنها دين الله الذي تكفل بحفظه، الذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى دين الله عز وجل، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله على فهم سلف الأمة من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، هذه الدعوة لها خصائص ومميزات ومقومات تقوم عليها من أخذ بهذه الخصائص والمميزات وحافظ عليها نصره الله وثبته الله وأيده الله، ومن فرط فيها ضاعت دعوته وانهزم في معركته وربما تقهقر وربما تبخر وربما تلاشى ودعوة الله عز وجل سائرة. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام أمرين عظيمين من أمور كثيرة يحتاج إليها أهل السنة في دعوتهم إلى الله جل وعلا، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر. إذا ذهب عنهم هذان الأمران فشلت دعوتهم أو ضعفت أو حصل لها ما حصل. أما الأمر الأول فهو الذي أرشد إليه ربنا سبحانه أن ينادي به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الآية الماضية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلم النافع، علم الكتاب والسنة، دعوتنا هذه المباركة لا تقوم إلا على العلم النافع. فإذا تخلى أربابها ودعاتها وأهلها عن العلم وعن حفظه وعن البذل من أجله وعن الصبر عليه ضعفت دعوتهم وانهارت دعوتهم. فدعوة أهل السنة والجماعة قائمة على العلم، على حفظ العلم وعلى بذل العلم وعلى العمل بالعلم وعلى الدعوة إلى العلم وعلى الصبر في تحصيل العلم. فعليكم عباد الله وعلينا جميعا أن نرفع بهذا العلم رأسا، فإنه عنوان السعادة وسبيل النجاح والفلاح. علم الكتاب والسنة الذي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى الفجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه النسائي عن أم سلمة وحسنه العلامة الألباني: اللهم إني أسألك علما نافعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي القرآن ومثله معه ومع ذلك يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وربه يقول في كتابه الكريم: وقل رب زدني علما. ما أحوجنا إلى العلم عباد الله قبل غيرنا، ما أحوج السلفيين وأهل السنة إلى علم الكتاب والسنة قبل غيرهم. فلنشمر عباد الله في حفظ القرآن، ولنشمر في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله وهو يعظ ولده: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم فحصل وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. العلم تواجه به اليهود، تواجه به النصارى، تواجه به سائر المشركين والمنافقين، تواجه به المبتدعة وأهل الأهواء. فإن أهل السنة أعظم ما يملكون من الأسلحة هو علم الكتاب والسنة. ولهذا يسعى أعداء الإسلام لإبعادنا عن العلم، لإبعادنا عن التعليم، لإبعادنا عن حفظ القرآن. وما قصة دار الحديث بدماج؟ عنكم ببعيد. فماذا صنع أهلها بأعداء الله تبارك وتعالى؟ إلا أنهم يتعلمون شرع الله ويعملون به ويدعون إليه ويأمرون به ويتناصحون ويتواصون به. العلم هو خير ما تتزود منه، العلم خير كله إذا صدقت مع الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه منزلة العلماء، فإن الله عز وجل قد رفع قدرهم وأعلى منزلتهم لحفظهم للشريعة، لحفظهم لكلامه، لحفظهم لكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من عظمه، يرفع به من حفظه، يرفع به من عمل به، يرفع به من دعا إليه، يرفع به من تدارسه، ويضع به آخرين ممن تغافل عنه وكره وأعرض عنه ولم يتعلم. يرفع الله عز وجل أهل العلم المنازل العالية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا في الدنيا، ودرجات الآخرة أعظم، ورفعة الله لهم أجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا لها من منازل عالية ومكانة رفيعة. أرباب الأعمال تنقطع أعمالهم بموتهم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. أما صاحب القرآن والعلم فإنه في الآخرة ويقال له: اقرأ اقرأ. وكما ذكر الله عز وجل عن أهل العلم أنهم يتحدثون بعلمهم ويظهرون حجتهم في الدار الآخرة، وهنا يقال له: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيا معاشر الحاضرين ويا معاشر السامعين، الحرص الحرص على العلم، ومسابقة الفتن في الإقبال على حفظ القرآن والسنة. ما الذي يمنعك أن تتفرغ لحفظ القرآن؟ ما الذي يمنعك أن تتفرغ لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يمنعك أن ترحل إلى أهل العلم؟ فإن الناس يرحلون من أجل الدنيا، أحدهم يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يجمع قليلا من المال، ليتزوج امرأة أو يبني دارا أو يشتري سيارة من حطام الدنيا الذي يتلف قبله، وإن مات قبل أن يتلف ماله فإنه سيذهب إلى غيره، وأنت ترحل من أجل العلم الذي به سعادتك في الدنيا ونجاتك وفوزك وفلاحك في الآخرة. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. لو أقبلنا على كتاب الله عز وجل لربما حفظه الصغير والكبير، وليس ذلك على الله ببعيد، ولكن ضاعت أوقاتنا وذهبت أعمارنا. لو أن العبد يحفظ في يومه آية أو آيتين أو خمس آيات أو صفحة من القرآن أو أقل أو أكثر واستمر على ذلك، فما يدري إلا وقد فتح الله عليه. ولكنه البعد والكسل وتسويلات الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. يا أيها الناس، إن أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل كلما مر بالمجتمع فتنة وإن كانت عظيمة يسلمهم الله تبارك وتعالى. هذا كله بسبب ما عندهم من العلم، فإنهم يزنون الأمور بميزان الكتاب والسنة، يعرضون كل ما يداهمهم وكل ما يقدم عليهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونون من أسلم الناس في الفتن وفي زمانها واضطرابها. وهذا كله بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كم من حديث أنقذ أمة من الأمم، وكم من آية من كتاب الله عز وجل حصل من ورائها الخير العظيم. خرج ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج يناظرهم، كما في مسند الإمام أحمد طلب من علي أن يذهب إليهم ليناظرهم، وقد اجتمعوا في بعض الأماكن وصاروا ألوفا مؤلفة، فجعل ابن عباس يناظرهم ويبين لهم الحجج والآيات والأحاديث، فرجع من الخوارج ما يقارب 2000 من الخوارج رجعوا عن معتقدهم الفاسد. هذا كله بفضل الله جل وعلا وبوجود هذا العالم الذي بين لهم الصواب من الخطأ والسنة من البدعة والفكر المنحرف من المنهج القويم والصراط المستقيم. لما حصل بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية ما حصل، وصار الأمر إلى الحسن بن علي فجعل يجهز جيوشه، ومعاوية كذلك في الشام، فلقي الحسن أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه فقال له: يا حسن، أين تريد؟ أين تريد؟ قال: أريد معاوية. قال له: لا تفعل، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث على المنبر وأنت بجانبه يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: فتخلى الحسن عن الخلافة وتوقف عن الحرب والمعركة، وحقنت دماء أهل الإسلام، وسمي ذلك العام بعام الجماعة من أجل حديث واحد سمعه الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تحتقر ما تتعلمه ولو كان شيئا يسيرا، ولو مسألة واحدة، ولو حديثا واحدا، ولو آية من كتاب الله عز وجل، فإن العلم خير كله. العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأي مجتمع يقبل أربابه على العلم حصلوا على الخير وقل في أوساطهم الشر، وأي قوم ومجتمع وبلدة أعرضوا عن العلم والعلماء زاد في أوساطهم الشر وكثرت الفتن والاضطرابات والاختلافات. يا أيها الناس، قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عثمان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مهما حاولت أن تسبق فإن صاحب العلم في المقدمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يقل خيركم من جمع المال وعدده، وإنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صاحب العلم مقدم، صاحب العلم صاحب العلم مبجل، صاحب العلم مكرم عند الله جل وعلا وعند عباده الصالحين. هذا عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه كان يسكن في مكان على طريق المسافرين من الصحابة والمارة، فكانوا يمرون بهم ويسمع منهم ما سمع من القرآن، فكان يحفظ كل ما يسمع. ولما كان العام التاسع الهجري ووفد العرب على النبي عليه الصلاة والسلام، وفدت قبائل العرب بإسلامها، جاء أبوه وانطلق بوفد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فلما وصل إليه وسمع منه ما سمع رجع إلى قومه فقال لهم، قال لهم: يا أيها الناس، إني قد جئتكم من عند خير الناس، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه يأمركم بكذا ويأمركم بكذا، ويقول: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فلما حضرت الصلاة نظر الناس يمنة ويسرة من الذي يحفظ كثيرا من القرآن، فوجدوا عمرو بن سلمة الجرمي أكثرهم قرآنا، فتقدم يصلي بهم وهو ابن 6 سنين أو ابن 7 سنين. تقدم الأشياخ والرجال والعقلاء وكبار القوم تقدمهم، لأنه من أهل القرآن يحفظ أكثر منهم قرآنا، فقدموه يصلي بهم. قال: صليت بهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. كان إذا سجد انكشفت عورته، فمرت امرأة وقالت: يا أيها القوم، غطوا عنا استقاريكم هذا. قال: فاشتروا لي حلة، فما فرحت بشيء أشد من فرحي بتلك الحلة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العلم يا عباد الله هو حياة القلوب، هو حياة القلوب ونعش الحياة، نعش الحياة الدنيوية بالعلم النافع. فالناس في أمس الحاجة إلى العلم، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن المرء من أول ما يقوم من فراشه وهو بحاجة إلى العلم أن يذكر الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ فهو بحاجة إلى العلم، فإذا خرج إلى المسجد فهو بحاجة إلى العلم، فإذا رجع فهو بحاجة إلى العلم، فإذا أكل بحاجة إلى العلم، فإذا عاشر أهله احتاج إلى العلم، فإذا صام احتاج إلى العلم، وإذا زكى، وإذا باع، وإذا حج، وإذا عاشر مجتمعه، وإذا باع أو اشترى، وغير ذلك من الأمور العظيمة التي يحتاج فيها إلى العلم ليلا ونهارا في كل قول وفعل. فلنشمر عن ساعد الجد عباد الله، فإننا في زمن زهد الناس في العلم وأعرضوا عنه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أن الناس ربما لا يجدون من يصلي بهم في كثير من المساجد، في كثير من القرى ربما تقام الصلاة فيتدافعون، هذا يقول: صلي أنت يا فلان، وهذا يقول: لا فلان صلي أنت يا فلان. لا يجدون من يتقدم يصلي بهم، فضلا عمن أن يخطب الجمعة أو يصلي بهم صلاة التراويح. فنحن في أمس الحاجة إلى طلب العلم وإلى الحرص عليه وإلى المداومة عليه. إذا أعرض أهل السنة وتكاسلوا وتأخروا وتوانوا، من الذي سيطلب العلم؟ من الذي يبذل من أجل العلم؟ من الذي يرحل من أجل العلم؟ أن ننتظر من الصوفية أن يتعلموا العلم ويعلموا الناس؟ أن ننتظر من الشيعة الرافضة أن يعلموا المجتمعات؟ أن ننتظر الحزبيين أهل البدع الذين ليس لهم هم إلا المناصب والكراسي والدنيا والأموال أن يتعلموا من أجل أن يعلموا الناس؟ إذا أعرض أهل السنة فقد ضيعوا واجبا وأمانة على عواتقهم تحملوها. فعلينا أن نشمر عباد الله. لو تحدث المتحدث عن العلم وفضل العلم ومكانة العلماء لما كفاه مقام واحد ولا مقامات. ولكن أختم هذا الجزء بأنه ينبغي لنا ألا يلبس علينا الشيطان فيقول لنا أنت لا تصلح للعلم، أنت قد كبر سنك، أنت عندك مشاغل، أنت عندك أولاد، أنت عندك عمل كذا وكذا. العلم يحتاج إلى تضحية، العلم يحتاج إلى بذل، العلم يحتاج منك إلى أن تصبر وتصابر، وإن حصل لك في سبيله ما حصل، وإن فاتك من الدنيا ما فاتك، حتحصل على خير عظيم، تحصل على خير عظيم. أما من أراد أن يجعل العلم في وقت فراغه وعدم شغله وانتهاء كل أعماله الدنيوية وأموره الخاصة والعامة، إنه لا يحصل على شيء. هذا أمر. وأما الأمر الآخر فإن هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، تقوم على الإخاء والتعاون، تقوم على الإخاء والتعاون، فليست دعوة انفرادية يقوم كل واحد بها على طريقة العشوائية، وإنما هي دعوة تدعو إلى تلاحم القلوب وترابط النفوس والاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من أعظم الأسس التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين هاجر إلى المدينة، فإنها لا تقوم دعوة ولا تقوم دولة إلا بالتآخي والترابط والاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ومعه من كان معه من المهاجرين، فلما وصل المدينة بدأ بأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فإنه بدأ ببناء المسجد في المكان الذي باركت فيه ناقته، وأما الأمر الثاني فإنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، فصاروا إخوة في دين الله تبارك وتعالى، صاروا أمة واحدة، كتلة واحدة، يدا واحدة على قلب رجل واحد. فلهذا نصر الله بهم الدين وانتشر الإسلام وحصل الخير. ولو أنهم كانوا متمزقين ومتفرقين، وذاك في ناحية وذاك في ناحية أخرى، وهذا له رأي وذاك له رأي، لحصل الفشل وحصل الضعف. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر أصحاب محمد بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بهم بها عليهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا متمزقين، كانوا متفرقين، الأوس والخزرج وسائر القبائل العربية يتناحرون ويتقاتلون، فلما جاء الله بهذا النبي الكريم وأنزل هذا الكتاب العظيم ألف بين قلوبهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى آخر الآيات. لما كانوا أمة واحدة وكتلة واحدة نصر الله عز وجل بهم الدين. كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه أمة واحدة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة أهل السنة والجماعة تقوم على هذا، فمن أراد أن تقوم دعوته، ومن أراد أن ينتشر خيره، ومن أراد أن يثبت قدمه، ومن أراد أن تنتفع به الأمة، فليكن على هذا المنوال، وليحذر مداخل الشيطان، فإن الشيطان حريص على تفريق جمع على تفريق الكلمة وتمزيق الشمل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش، قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فهذا سبيل الشيطان، وهذه وساوسه، وهذه طريقته في تمزيق الصف وزرع الضغائن والأحقاد والكراهية والفرقة، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام من هذه الأمة، فهي طريقتهم وهو ديدنهم وهو دينهم الذي يسيرون عليه ويدينون به. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فيا أهل السنة اتقوا الله تبارك وتعالى، واجمعوا كلمتكم أينما كنتم، فإن هذا من أعظم الأسباب لقوة الدعوة وانتشارها وقبول الناس لها. وأما بحصول التفرق والتمزق والتشرذم فهذا من أعظم أسباب ضعفها ونفور الناس عنها وبعدهم عنها. وكما سمعت أن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها المسلم، ما أن تسمع شيء مما يؤدي إلى الفرقة بينك وبين أخيك الذي أنت وإياه على منهج واحد وطريقة واحدة، إلا وتبادر إلى إزالته وإلى إبعاده وإلى إخماده إن كنت تريد الحق حقا وتريد الدعوة السلفية صدقا. فقد جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك وهو في طريقه، فكسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، ضربه تشاجر معه، فلما تضارب هذان الشابان أو هذان الغلامان قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال جابر: فكاد الحيان أن يقتتلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئهم ثم يقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. الدعوة السلفية ليس فيها دعوة جاهلية، ولا يجوز أن يضاف إليها الدعوات الجاهلية. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الخلاف، الفرقة يضيق الصدر ويشحن القلب ويسبب العداوة، ويفرح الشيطان ويفرح الأعداء. وأما إذا كلما اختلف الأخ مع أخيه رجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكما ورضيا وقنعا حصل الخير العظيم، فإنه ليس أحد من البشر معصوم. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المؤمنون عباد الله، إنما هذا من باب التنبيه، فإنه يحصل تارة وتارة شيء من الخلافات بين بعض أهل السنة في كثير من البلدان، وربما لو قصص لو نظرت وتتبعت ما هو أصل هذه الخلافات لرأيتها أمورا كان الواجب أن يتنزهوا عنها وأن يترفعوا عنها وأن يقبلوا على ما ينفعهم. واعلموا عباد الله أنه ما يحصل الخلافات والنزاعات إلا بسبب وجود الفراغ، إلا بسبب وجود الفراغ وقلة العلم والحرص عليه والحرص على طاعة الله وعبادة الله. وإلا فإن من أقبل على العلم النافع والعمل الصالح ما وجد فراغا للنزاع ولا وجد وقتا للشقاق، فإنه يقبل على نفسه وعلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. إذن فمن أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة الأخوة في الله والمحبة في الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس، وصححه العلامة الألباني. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال: ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه. المحبة في الله عز وجل، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه أهل الباطل وأنصاره ودعاته، إذا وجدت صالحا مؤمنا مستقيما على الصراط المستقيم والدين القويم، ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ فتناصره ويناصرك وتؤازره ويؤازرك وتزوره ويزورك، لأنكما على طريق واحدة وعلى دين عظيم أمر الله عز وجل فيه بالتعاون، أمر الله عز وجل فيه بالتناصر. وجبت محبتي للمتباذلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. وفي رواية: حقت محبتي. وهكذا يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب. وهكذا معاشر المؤمنين، إذا رأينا في أوساطنا ومن أحبابنا من بدأ يميل يمنة ويسرة أو حصل له شيء من التعثر، فإنه ينبغي لنا أن نقدم رحمته ونصيحته والحرص عليه قبل أن نفرح بإسقاطه وإهداره وإذهابه وإبعاده. نحرص على نصحه وعلى الأخذ بيده وعلى إعانته ليرجع إلى الصواب ويأخذ بالسنة والكتاب. هذا هو ديننا وهذا هو منهجنا الذي ينبغي بل يجب أن نسير عليه. إياك يا أيها المسلم، إياك يا أيها السلفي، أن تفرح أن يضل أخوك أو أن ينحرف أو أن يبتعد عن هذا الخير. إياك أن تفرح، فإن هذا يخشى عليك من أن تنحرف ولو بعد حين. فإن رأيت من حصل له ضعف فحاول أن تنتشله وأن تأخذ بيديه وأن تعينه، إلا إذا رؤي منه البعد والإعراض بعد النصيحة والتوجيه وبعد الحرص. فإن هذا عباد الله نلاحظه موجود في كثير من الأماكن، ما أن يقع الأخ في شيء من الأخطاء أو شيء من التأخر أو شيء من الأشياء التي ربما قد تغتفر أو ربما قد ينصح عنها فيها ويعود منها، فيفرح أخوه بذلك وإذا به يعدد عليه ويجمع عليه النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة والنقطة الخامسة، صار من أهل البدع والأهواء. هذا من أهل البدع والأهواء. هل رجعت إلى أهل العلم؟ هل سألت من هو أعلم منك؟ هل بذلت له النصح؟ هل كان بينك وبينه أمور شخصية وحظوظ نفسية وأمور دنيوية، أم أنك تنتقده من أجل دين الله؟ تبارك وتعالى، فيجب علينا أن نزن الأمور بميزان الكتاب والسنة، فإن الشخص يكال له بمثل ما يكيل. وكم رأينا من أقوام ليس في جانبهم شيء من الرحمة للمجتمعات، ربما يفرح بانحراف المنحرفين وبعد المبتعدين وتأخر المتأخرين. إننا لنفرح أن نجد رجلا في شارع من الشوارع قاطع للصلاة، ننتشله ونأخذه إلى المساجد ليصلي ويحافظ على صلاته، أو يحضر بعض الحلقات، أو يقرأ شيئا من القرآن. فكيف بأخيك الذي سار معك دهرا وزمنا على المنهج السلفي، الذي ناصرك والذي أعانك والذي كنت أنت وإياه على خير عظيم وعلى دين قويم، أفبهذه السهولة ترمي به وتفارقه؟ إنما الحكم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه منهج سلف الأمة. وليس معنى هذا أن تداهن في دين الله عز وجل وأن تجامل المنحرفين، ولكن ينبغي أن نكون عباد الله معشر أهل السنة، نحن أرحم الناس بالناس، فإنه من لم يكن كذلك فشل في دعوته، فإن الناس جلهم يميلون إلى التميع، يميلون إلى المعاصي، يميلون إلى الغفلة، يميلون إلى البعد عن الخير. فمن الذي يوجههم؟ ومن الذي يعلمهم؟ ومن الذي ينصح لهم؟ إذا كان حالنا كما تقدم أيها الإخوة الكرام، هذه الدعوة المباركة كما سمعتم من صفاتها ومميزاتها ومقوماتها أمور كثيرة، وإنما ذكرنا هذين المثالين. فينبغي لنا عباد الله أن نحرص على الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نكون من أهله، وأن نبادر إليه، وأن نسارع إليه، عل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.